منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران ترفض أي تغيير حدودي جنوب القوقاز وتعلن توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي مع موسكو. الحرس والجيش في إيران يسخران من التهديدات الصهيونية ويؤكدان أنها مجرد شعارات. حزب الله يؤكد فشل الحصار الأمريكي على لبنان بعد وصول المازوت الإيراني إلى البلاد. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء تؤكد استعدادها لأخذ مصالح إيران في الاعتبار خلال مفاوضات فيينا النووية. وأكد عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو أن طهران قلقة للغاية من الوجود الإسرائيلي في القوقاز ولن تقبل بتغيير خارطة المنطقة، وأشار إلى توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا قريبا. بدوره اعتبر لافروف محاولات دول ربط الاتفاق النووي بتنازلات إيران غير مجدية، وقال إن المجتمع الدولي ينتظر عودة واشنطن إلى المفاوضات ورفع الحظر غير القانوني على إيران وشركائها التجاريين. حول القلق الإيراني إزاء التواجد الصهيوني في المنطقة، نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما دعت إيران لحل القضايا الخلافية في منطقة القوقاز عبر الطرق السلمية، وأكدت على احترام الحدود الدولية بين دول المنطقة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن إيران فعالة في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وقال أن الوجود الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية مثل داعش في المنطقة يخل باستقرار الدول وأمنها. رئيسي شدد على أهمية الأمن الإقليمي وضمانه من خلال آليات إقليمية داخلية متعددة الأطراف، وقال إن التجربة أثبتت فشل الاعتماد على القوات الأجنبية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد في موسكو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن إيران ستنسق مواقفها مع روسيا حول تطورات منطقة القوقاز. أمير عبداللهيان وفي تصريح صحفي قال إن طهران تتوقع من موسكو أن تبدي رد الفعل والحساسية اللازمة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول بالمنطقة.
لن نقبل بأي حال من الأحوال تغييرا للحدود في جنوب القوقاز، كما لن نقبل بأي تواجد للإرهاب والكيان الصهيوني على حدودنا. أعربنا للافروف عن قلقنا لما يجري في جنوب القوقاز، علاقتنا ودية مع كل دول الجوار، نعتقد أن المنطقة لا تحتمل المزيد من المشاكل.
الوزير الإيراني تطرق في المؤتمر الصحفي إلى المناورة العسكرية فاتحان خيبر التي نفذتها إيران على مقربة الحدود الشمالية الغربية للبلاد، وصرح أن جمهورية أذربيجان أجرت لحد الآن 6 مناورات مع أطراف خارجية، بينما لم تنفذ إيران سوى مناورة واحدة. من جهتها أكد لافروف أنه تباحث مع نظيره الإيراني حول مقترح تشكيل تحالف 3+3 بين الدول القوقازية 3، جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلى جانب إيران وروسيا وتركيا، مبينا أن تقييم هذا المشروع كان إيجابيا. ويعد الكيان الإسرائيلي مصدرا رئيسيا للأسلحة إلى جمهورية أذربيجان التي تتشارك مع إيران حدودا يبلغ طولها أكثر من 700 كيلومترا.
وصف نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي حديث رئيس أركان الجيش الصهيوني عن استمرار العمليات العسكرية لتدمير قدرات إيران بالترهات. وقال اللواء فدوي: إذا كانت الولايات المتحدة التي تشكل رأس الشياطين لم تتمكن من إركاع إيران طوال أكثر من 42 عاما ولن تستطيع، فليس بإمكان الاحتلال أيضا الحديث عن تدمير قدرات إيران. إلى ذلك قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد قادر رحيم زادة: إن طبيعة الكيان الصهيوني معروفة، وعلى هذا الأساس فهو مخادع وينشر الأكاذيب، وأن الكلام الذي يصدر من مسؤولي هذا الكيان مجرد شعارات. لنستمع إلى ما قاله قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد قادر رحيم زادة بهذا الخصوص.
طبيعة الكيان الصهيوني معروفة، على هذا الأساس فهو مخادع إلى حد بعيد وينشر الأكاذيب، والحقيقة أن الكلام الذي يصدر من مسؤولي هذا الكيان مجرد شعارات، ولم ينجح بتنفيذ أي شعار من شعاراته بحول الله وقوته، ولن يستطيع أبدا. لهذا فنحن نقوم بتدريباتنا ومناوراتنا ونرفع من مستوى جهوزيتنا يوما بعد آخر، لأننا في الحقيقة دعاة سلام في المنطقة ونسعى إليه، ولأننا نسعى إلى السلام فإننا جاهزون للقتال أيضا. نحن جاهزون للدفاع لأننا نعمل وعملنا على إيجاد الردع، وأعداؤنا بما فيهم الكيان الصهيوني يعلمون أننا لسنا راضين عن وضعنا، ونحن نتقدم يوما بعد يوم بحول الله وقوته وبحسب الآية الشريفة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ونعد أنفسنا ولا نتردد أبدا، ولن نصغي إلى هذه الشعارات الجوفاء. وما سبق ذكره هو مجرد ثرثرة وإشاعات، ونحن لا شأن لنا بهذه الثرثرة ولن نحسب لها أي حساب. ولكن على كل حال فالعدو هو عدو، وقد أعددنا أنفسنا، إننا نقوم بإعداد أنفسنا وأفرادنا بما يتناسب مع التهديدات الموجهة لنا من حيث توفير الأجهزة والمعدات والقوى البشرية والمناورات المتعددة. لهذا أقول إن هذه الشعارات الجوفاء والثرثرة لا تأثير لها علينا.
أكد رئيس تحالف الفتح هادي العمري أن النفط مقابل الإعمار وفق الاتفاقية الصينية هو الخيار الأمثل لطريق بناء عراق جديد. ودعا العمري الشعب العراقي إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر الجاري تلبية لنداء المرجعية، مؤكدا الحرص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. من جهته رأى أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن هناك جبهتين اليوم: الأولى تريد بناء العراق وإخراج الاحتلال، والثانية تبحث عن خرابه والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. أيام معدودات تفصل العراق عن الانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة، وأجمع معظم المرشحين على تقديم برامج تقترب من المثالية وتصغي لمطالب الشارع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بضعة أيام تفصل العراق عن انتخابات قطباها المرشحون والجماهير وشتانه ما بين تطلعات كل طرف. الطموح السياسي الجامح نحو النفوذ والمناصب يقابله طموح شعبي بتحقيق واقع أفضل، فالارتقاء بالاقتصاد والخدمات ومحاربة الفساد في مقدمة سلم أولويات الناخب العراقي.
نتمنى بالانتخابات الجديدة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن خلال إلغاء محاصصة بريمر اللي قسم الهوية الوطنية إلى عدة أقسام، نتمنى إنشاء طبقة وطنية من خلال الأغلبية السياسية أن تستطيع أن تبني هوية وطنية غير مفككة كما في الدورات السابقة.
السيطرة على عمليات الفساد، يوجد فساد في المشاريع، يوجد فساد في كل وزارة، يجب السيطرة عليها بقوانين حادة جدا.
عدة برامج قدمتها القوى السياسية التي ستخوض معترك الانتخابات في 10 من الشهر الحالي، وكلها تشترك بأنها برامج تقترب من المثالية والإصغاء لتطلعات الناخب. تحتفظ الذاكرة الجمعية العراقية ببرامج سابقة مشابهة لكنها لم تطبق، إذ أجهضتها ثنائية المحاصصة والفساد. لذا تبحث البرامج المقدمة اليوم من القوى السياسية عن آليات وبيئة مناسبة للتطبيق. ولا تقتصر تطلعات الناخبين العراقيين على الاقتصاد والخدمات بصفتها أمور تمسهم بصورة مباشرة، بل تتعدى ذلك لتشمل المطالبة بتقديم حكومة تنفيذية قادرة على حفظ السيادة الوطنية وردع التدخلات الخارجية، من بينها التدخلات التركية شمالا وما تلاها من اعتداءات أمريكية متكررة على الحشد الشعبي، وكذلك العمل على إنهاء التواجد العسكري الأمريكي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق.
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين هما تشكيل الحكومة وكسر الحصار الأمريكي. وأشار نعيم قاسم إلى أنه للمرة الأولى وبشكل صارخ جدا ينكسر الحصار الأمريكي ببركة الموقف الثابت والشجاع لحزب الله وكل المناصرين لاستقلال وعزة لبنان ومقاومته، وذلك من خلال الإجراء التاريخي الذي أدى لاستجرار المازوت الإيراني بطريقة أذهلت الأعداء وفرحت الإخوة والأصدقاء. واعتبر أنه أصبح واضحا بأن أمريكا تعمل بلا أخلاق ولا إنسانية وتسعى وراء مصالحها فقط، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الأبرياء. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحماية هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر. النخالة وفي كلمة بمناسبة الذكرى 34 لانطلاقة الحركة قال إن المقاومة هي خيارنا حتى النصر، مشددا على ضرورة مواجهة دوريات الاحتلال التي تتسلل للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وجدد النخالة رفض الحركة الدائم لمشاريع التطبيع مع العدو مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها، مبينا أن أي انفتاح على العدو يتم على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال ما زالت تمارس أساليب التعذيب والتنكيل بالشبان الفلسطينيين منذ لحظات اعتقالهم الأولى حتى زجهم في السجون ووصولهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق. ونقلت الهيئة شهادات مروعة لثلاثة معتقلين محتجزين حاليا داخل مركز توقيف عيتسيون، حيث اعتدت قوة الاحتلال عليهم بطريقة وحشية وأهانتهم. بدورها أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر، موضحة أن هؤلاء يعيشون أوضاعا بالغة السوء. صرحت وزيرة داخلية الكيان الإسرائيلي آيليت شاكيد في أبو ظبي أن إسرائيل يمكن أن تتعلم الإدارة الذكية من الإمارات، مشيرة من جهة أخرى إلى أن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا. وقالت شاكيد في مقابلة صحفية إنها شخصيا سترحب بنصائح القادة الإماراتيين بشأن تحسين العلاقة المتبادلة مع الشرائح البدوية في إسرائيل. أكدت حكومة صنعاء أنه لا صحة لاعتبار فريق الخبراء الأمميين أن ما يجري باليمن نزاع داخلي مع وجود كل الدلائل الدامغة على أن ما يحدث فيه عدوان تم إعلانه من واشنطن. وفي ردها على التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أشارت صنعاء في بيان إلى أن الدول العدوان لديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة عن شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن. وأضاف البيان أن تقرير الخبراء أكد أن مبيعات أسلحة الدول الغربية هي الوقود الذي يطيل أمد العدوان على اليمن. أفادت الإحصائيات بسقوط أكثر من 80 شهيدا وجريحا بنيران القوات السعودية في المناطق الحدودية اليمنية منذ بداية سبتمبر الماضي. ورغم استمرار جرائم التحالف السعودي فإن الأمم المتحدة تغض الطرف عن ذلك وتتبنى في الوقت نفسه مزاعم قوى العدوان. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أكثر من 80 شهيدا وجريحا في أقصى اليمن، والأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري في مأرب. الأمم المتحدة تشعر بالقلق نتيجة تدهور الوضع الإنساني. الأمم المتحدة تدين إعدام متهمين بنفس الحال وبنفس اللسان. الولايات المتحدة تدين التصعيد العسكري في مأرب. الولايات المتحدة وبريطانيا يدينان إعدام 6 أشخاص في العاصمة صنعاء. أما الجرائم اليومية بحق شعب بأكمله، حصار شعب بأكمله، فحظ ذلك من الأمم المتحدة إن توفر قليل من القلق. وتحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة، حول العدوان السعودي الأمريكي محافظات بأكملها إلى محافظات للموت، كما في عدن ولحج حيث القتل بالهوية، ومثال ذلك ما حصل بحق السنباني والحرازي. وفي الجانب الآخر من اليمن في شماله المحاصر، حول العدوان المديريات الحدودية في صعدة إلى مديريات موت، حالها حال طريق السفر من عدن إلى صنعاء. إن كنت تهرب من قطاع الطرق في طريق السفر ففي صعدة تناور طائرات ومدفعيات ومجرمي حرس الحدود السعودي، إلا أن هناك فارقا وحيدا بين طريق عدن صنعاء وصعدة، لا مندد ولا نائح لما تعانيه مديريات صعدة من قتل جماعي وإبادة تدريجية. أكثر من 80 شهيدا وجريحا منذ بداية سبتمبر الماضي إلى الخامس من هذا الشهر لم يحظوا ولا بقلق الأمم المتحدة، والمؤلم أكثر، ولا باهتمام محلي.
كشف توثيق حقوقي يعد الأول من نوعه عن وجود أكثر من 68 ألف معتقل بالسجون السعودية في ظل ظروف غير إنسانية قاسية وخارج إطار القانون. وقالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات السعودية وضعت العديد من هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز مع انتهاكات منهجية لحقوقهم بدون محاكمات أو محاكمات غير عادلة. وأشارت المنظمة إلى أن التكتيكات القمعية للنظام السعودي تتجاوز حدود المملكة المحلية، وباتت الرياض لديها تجربة عالمية بحملات الاعتقال والترهيب والتشهير والسجن والتعذيب والتهديدات. أصدر القضاء البريطاني حكما يقول إن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم استخدم برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة. إلى العناوين مجددا. طهران ترفض أي تغيير حدودي جنوب القوقاز وتعلن توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي مع موسكو. الحرس والجيش في إيران يسخران من التهديدات الصهيونية ويؤكدان أنها مجرد شعارات. حزب الله يؤكد فشل الحصار الأمريكي على لبنان بعد وصول المازوت الإيراني إلى البلاد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:38. أعلام الهدى تقدم لحضراتكم عند 1:32، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:56. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:23، وبعد ذلك تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 2:30. تاج الكرامة يقدم إليكم عند 2:55، وبعد ذلك نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 3:18. أنوار الحسين عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 3:29، وبعد ذلك تستمعون إلى إشعاعات الهدى من كلمات الإمام الرضا عليه السلام عند 3:38. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:17. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مختارة من كتاب الله العزيز، وهي بصوت القارئ محمد عباسي. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 82 من سورة البقرة حتى نهاية السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي يؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة رحمة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. نستمع معا.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مسرح الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي نريد نتعرف عن السبب اللي أدى إلى مسرعه، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الإمام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا، لأن الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة إلى فكر للذهن وبحاجة إلى عقيدة للنفس، كما أننا في نفس الوقت بحاجة إلى رغيف. لاحظ، فسير أئمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول أن نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل إلى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى أيضا استعراض العوامل أو استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الإمام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة أبيه، يعني تتسلط عليها الأضواء. احنا إذا أريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة إنما نمر لمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الإمام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الإمام في أرقى وأزهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، أو قل بالعصر الذهبي، لأن أيام الرشيد الواقع هي أفضل الأيام من الناحية المادية على الأقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون أحيانا قد تكون بداية أو قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وإن كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق أو يعتبر الأيام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الإمام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة، واللي يظهر لنا من استعراض التاريخ أن الإمام سلام الله عليه قبل أن تسلط عليه الأضواء بعد حياة أبوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه أن الإمام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للإفتاء، يعني كان آنذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي إذا أتى عليهم مسألة الإمام كان يتنفل بركعات يرحل لمكانه يستفتوه ويأخذون رأيه، والإمام آنذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الإمام الرضا سلام الله عليه 22 سنة وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الإمام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا أمر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لأنه الحقيقة يعني هذا يدعونا إلى شنو؟ يدعونا إلى التأمل في موضوع علم الإمام سلام الله عليه، وأن علم الإمام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف أن آن التلميذ يقعد قدام أستاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الأستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم أستاذه. لا شك أن علم أهل البيت هو من هالنمط، لأن الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم أن يتضلعون هذا التضلع بالعلم في خلال تلك الفترة إذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. هلأ أوضح لك الفكرة، يعني أفرض الآن إحنا نتمشى ويا الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهن للتلقي؟ ثبت أن الطفل استعداد الذهن للتلقي ما يبدأ إلا بعد أن يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة، فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمني وعمر العقلي نتدرج ويا بالمعلومات إلى أن يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة. زين؟ فالمسألة الواقع يعني الآن هالمدة يا الله يقدر يحصل أوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى أولية يعني مو أكثر، شهادة أولية يعني بداية بحث. فمع العلم هاي علوم محدودة، إذا نريد نرجع إلى تاريخ أهل البيت نلقى أن الزمان وضعهم في أوقات معينة وطرحت عليهم أسئلة وأجابوا وتجولوا في مختلف أبعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. إيش وقت أخذوا هالمعلومات إذا كان يا أخي شو أسوي لهم؟ أقومهم يقعدون بأمكانتهم. زين هاتي الله يجزيكم خير شوية، يعني هاي شوية منها هاي شوية منها، هاي نالين المنبر تعالوا أكو مجال شوية قفتكم وقعدة عجل اللهم فرج وليك القائم. قوم راك قوم شوية ليلينا لينا ليل قوم وقعدة ويصير مكان. طيب وافاكم ملك محمد. فإذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في أخذ العلم هذه ما تسمح بهالسن المبكرة أن يكون الفرد من الأئمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. إذن لازم تكون وسيلة أخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية غير اعتيادية، يعني وسيلة إلهام استعداد ذهني. ما أدري أنا فد مرة أو مرتين سبق أن بينت أن آراء العلماء بالنسبة إلى الاستعداد الذهني أو إلى الذكاء واضحة، يعني الآن ثبت أن موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 أو 214، يعني تتراوح درجات الذكاء على هالمعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر إلى 214، يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر وواحد يتدرج إلى 10 وواحد يتدرج إلى 20 وتصل القصة إلى 214. زين؟ بس احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، يعني ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الانساني، يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الانساني، ونستعين ايضا بالايات اللي هي صريحة في ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين؟ المحدث والإيحاء إلى أم موسى هذه كلها أدلة نقلية تتضافر على أن بعض العباد تلقى إليهم المعلومات يحدثون. أم موسى مو أشرف من الأئمة ولا أكبر من الأئمة فيوحى إلها، الإيحاء لها وإن كان بقضية خاصة. إحنا اللي يهمنا من موضوع الإيحاء أنه أكو طريق لإيصال المعلومات غير طبيعي قرر الإسلام، هذا المقدار يشهد به القرآن. فإذا أردنا نقول أن أهل البيت يلقى إليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول أنتو ناس مغالين، ليجي فرد واحد يقول أنتو ناس تحجون أشياء ما دشلونها. أضرب لك مثل، الآن الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر أبو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم بأعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة، يتحدث عنا التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ الآخري، اللي حب أنا رجل المصادر. زين؟ فإذا يكون شخص هذول عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول ذولا مخرفين، لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول ايش بيهم ذولا الشيء عليش الشكل يحجون الحجي. والواقع قلت لك لو نرجع للمقاييس الطبيعية، ما لازم انا ما ارد اصعد بالامام عن الوضع غير الطبيعي، لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري، من استكثر على الإمام أن يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. هذا يجينا احنا ليش نستعجله؟ بس خلي أمر لك بسيرة الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه ولد 11 ذي الحجة سنة 153، قلت لك في هذا العصر، وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه أحسوا العباسيين عندما إجوا، أحسوا أن الأمويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين إجوا بالعكس ورفهوا عن المدينة، ومو بس رفهوا عن المدينة، التمسوا وسائل إلهم بالمدينة. أوضح لك الفكرة، يعني أرادوا العباسيين أن يخلوا لهم اشكم مسند من بعض أهل العلم اللي عاشوا بالمدينة، يعني من قبيل أنس بن مالك ونظائر أنس بن مالك. وسعوا وفسحوا لهم مجالات أكثر وأغلقوا عليهم العطاء، فتمتعت المدينة بقصة لا بأس به من الحركة العلمية. الإمام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرسمنا التاريخ. هو عاش مع أبيه سلام الله عليه 25 سنة. من بعد وفاة أبوه تسلطت عليه الأضواء تماما. رأسا بس توفي الإمام أظهر أمره، طبوا جماعة على الإمام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله، أخر أنت أظهرت أمرك، أظهرت أمرا عظيما، وسيف الرشيد، شوف عبارة المؤرخين، وسيف الرشيد يقطر من الدماء، فماذا أنت صانع؟ قالهم الإمام سلام الله عليه أنا أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بأبي جهل، قال لئن نال أبو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. أنا هم أقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فأنا لست بإمام. هذا مو يمي، أنا والرشيد كهاتين، هذا ما ينالني بسوء أبدا وما علي من نباس. وأشار بقوله أنا والرشيد كهاتين إلى موضع دفني، يعني أن راح يندفن وياي، وهالمعنى أصرح بالإمام أكثر من مرة سيمر علينا إن شاء الله. فبدأت الأضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة أبيه. بدأ الإمام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته إلى الناس، وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الأضواء عليه صار ينقل لنا التاريخ شيء، نعم، من صفاته، من خلاله، من خلائقه، من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع الى بعض الجوانب ذات الصله بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياه الامام سلام الله عليه، يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العنايه التامه بالادب وبالفكر وبالعلم. هذا شيء كان بارز في حياه الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف، وام ايضا، نعم، امرأة عربية مغربية اسمها تكتم. وانا الاحظ المؤرخين لما يمرون بام الامام الرضا سلام الله عليه يأكدون على عروبتها. ليش؟ هذا المعنى ترى مرتبط تمام الارتباط بعصر الامام. عصر الامام كان اكو صراع بين مؤرخ الفرس ومؤرخ العرب، صراع عنيف ما احب اعرض اليه لان صراع يطلعنا عن روح الاسلام، واحنا نتكلم بلغه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الواقع في الصراع كان موجود، لكن ام الامام سلام الله عليه امراه مغربيه وعلى روايه عربيه نوبيه ايضا من مصر، من 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 جنوب مصر، زين، لكن الاصح الروايات انها مغربيه من مرسيه من المغرب، واسمها تكتم، وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في أبياته في مدح للإمام يقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الأسماء العربية، ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء زار الخيالان فزاد سقما خيال تكنى وخيال تكتمة أو تكتمة. فكان أمه، هو نشأ الإمام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة، وطبعا المدينة هي اللي تحمل إلى جانب مشعل الفكر الإسلامي جذورها جذور العربية، زين. الإمام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح الظاهرة، ظاهرة تشبع بالأدب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام رضا سلام الله عليه فالدنيا خاصة يعني في هالموضوع بالذات. تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة وكلها منتقات. مثلا تقرأ لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الرأس، لست إلى النسناس مستأنسا لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية. المعنى اللي أخذ شوقي، جالبتني الثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، لكنما أأنس بالناس إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام، قالوا له إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا فيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وأنت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ماذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون أوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الإسلام من رؤيتهم للإسلام. الإمام هو يتألم، قعد، كان متكئ استوى جالس، قال لهم ما هذا؟ شنو اللي تقولوا؟ قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال لهم هذا الإسلام، الإسلام القرآن، القرآن يحرم زينة الله إذا كانت من حلال ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى، نعم، وإذا حكم عدل. هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزرورة بالذهب أو المجررة بالذهب ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم أنا ألبس هذا للناس وانتو دتلجوني، نعم، مرتين هذه أو ثلاث، يظهر محرجي الإمام كرريها عليه الحكاية، إلى أن مد إيده أماط لهم الثوب، كلهم أنا ألبس الكرابيس تحت ثوبي، هذا لله، وهنا إذا خرجت للناس أنا أتزين للناس بهذا اللباس. بس أنتوا لا تجون تحاولون أن تمسخون مفاهيم الشريعة. مفاهيم الشريعة أن الإنسان إذا يأكل من كدة من تعبة من حلال خلي يلبس أجود أنواع اللباس، خلي يأكل أجود أنواع الطعام بس ليكن من حلال. فكان الإمام سلام الله عليه في ملابسه وفي مظهر الخالجي من أنظف الناس ومن أحسنهم، كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباجة المترفة في التعبير والديباجة المترفة في اللباس، يختار الديباجة المترفة في المعاشرة. شوف إذا لقى واحد أو اجتمع بواحد، أولا لا يمد رجل قدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتجي ولا يقطع كلامه، وإذا واحد أمسك وصار يتكلم الإمام ما يعوفه إلى أن هو يعوفه، نعم، وكان في غاية الأدب والتواضع حتى مع أبسط الناس. يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل أناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم، ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء، يأكلون ويشربون إلى أن يفرغون. بعض أصحاب الإمام يقولوا له يا ابن رسول الله هذول انت ليش توكلهم وياك وشو مشمال انت بيدك تحمل الاناء الماي وتوقف على رؤوسهم، حاول ان تفرد لهم خوان على حدا، افرد لهم سفرة. التفت لهم الامام قال ولماذا؟ الاب واحد ادم والام واحدة حواء ويجمعنا دين الاسلام، ليش انتوا تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الايام عند ضيف، السراج شوي اختل ضوء السراج، صار الضيف يجي الى السراج يعدله، زبره الامام.